الحمد لله كتب الفناء على هذه الدار وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيه المصطفى، خليله المجتبى، كل دعوة للنبوة بعده فغين وهوى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أحبتي في الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه الركعات وأن يجعلها في ميزان الحسنات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشكر لله أولا وآخرا، ثم الشكر موصول الشيخ سلطان والشيخ سيف ومن معهم الأخوان الذين حرصوا على هذا اللقاء، ثم لإمامنا جزاه الله خيرا على أن ذكرنا بضرورة الإخلاص، وهو ذلك تلك السفينة التي من تركها فقد غرق، ومن لم يصطحبها فإنما أعماله هباء منثورا، أسأل الله العفو والعافية. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قلنا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فأحبتي لا تعولوا كثيرا على الأعمال الظاهرة التي يراها الناس ويثنون عليها ويمتدحونها، ولكن احرصوا على أن يكون لكم خبيئة عمل بينكم وبين الله لا يشعر بها أحد. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاه. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على الخفاء شد الحرص، وهي أن بعضهم صام 20 سنة لا يدري به أهله، وقيل أن بعضهم صام 40 سنة لا يعلم عنه أهله، هكذا ذكر أهل السير. يأخذ الغداء من أهل بيته فيذهب إلى السوق فيتصدق به في الطريق، ثم يحسب أهله أنه أكل في السوق، ويحسب أهل السوق أنه أكل في البيت، ثم يعود إليهم ويأكل العشاء معهم أكلا عادية. وإذا ظن أنهم سيعرفون مثل هذا أخذ شيئا فبلل به شفتيه حتى لا يظن أنه صائم. وكانوا يحرصون على الخفاء، فتجدهم يقومون الليل كما سمعنا أيضا في الآية الأولى التي قرأها الإمام: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يقوم أحدهم حتى إذا شعر بصاحبه أو بزوجته تستيقظ رجع في فراشه مباشرة حتى لا يراه أحد يخبئ هذا العمل بينه وبين الله جل وعلا. وقال بعض السلف: كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين يظن أنه بخيل، فلما مات وجدوا آثار الحبال في ظهره عندما غسلوه، قالوا: ما هذا؟ قال: كان يحمل الطعام لأهل المدينة يضعه عند أبوابهم في السحر لا يدرون من يطعمهم. فلما مات وكان يبخل يظن أنه بخيل، فلما مات وجدوه يعول 100 أهل بيت في المدينة لا يعلم به أحد. فهكذا كانوا يحرصون على خفاء العمل. فاحرصوا أحبتي في الله أن يكون لكم عملا خالصا راجع الإخلاص في الصلاة، بل إن بعض السلف لم يكن يصلي السنة في المسجد خوفا من الرياء، ولم يكن يسبح أمام الناس خوفا من الرياء، ولكن إذا كان في باب الاقتداء فإن هذا أمر محمود، فقد قال سعيد بن المسيب عن نفسه وقيل أن هذا قاله عند وفاته، عندما حضرته الوفاة جاء ابنه ليبكي عليه قال يا بني واسمعوا لمثل هذه الأعمال العظيمة الكريمة الشامخة التي يفخر بها الإنسان. ماذا يقول؟ قال يا بني ابكي أو لا تبكي، فوالله منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. 50 سنة ونحن اليوم لو فتشنا في 5 أيام لما وجدنا. لا وعنده بضاعة أخرى بعد 10 سنوات من المجاهدة حصلها. فقال رحمه الله وهو من سادات التابعين بل هو سيدهم عند البعض، فقال رحمه الله ومنذ 40 سنة ما نظرت إلى قفا مصلي، يعني لا يعرف الصف الثاني أبدا، لا يعرف إلا الأول. وعنده جهد آخر حصله بعد 10 سنوات أخرى، ما هو يا إمام؟ قال ومنذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. وهذا جهاد عظيم، المسألة ليست سهلة. الآن تفوتنا تكبيرة الإحرام ولا نصلي أو نقوم للصلاة إلا عند النداء. يقول بعض السلف لا تكن كالأشقياء الذين لا يقومون إلا إذا نودوا، إذا قال وبعضهم كان إذا سمع حي على الفلاح وهو مريض فيقوم ويهادى بين الرجال حتى يقام في الصف فيقال له رحمك الله إنك مريض، قال كيف أسمع حي على الفلاح ولا أجيب. رحمهم الله وألحقنا وإياكم بهم في مستقر رحمته، وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وجعلها خالصة لوجهه الكريم. أحبتي في الله، أما ما طلبه الإخوة في عنوان هذه السلسلة المباركة فهنيئا لهم هذا العنوان، وهنيئا لهم هذا العمل، هنيئا لهم هذه الجهود، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. الحلم أحبتي في الله مكانة عظيمة، بل هو صفة من صفات الله. الحلم صفة من صفات الله، إنه هو الغفور الحليم، فربنا جل وعلا حليم، ومن كان حليما فقد اكتسب من صفة الله جل وعلا وهي صفة الحلم. والحلم دراسة ورياضة، كما قال الغزالي رحمه الله يقول أنه رياضة، يعني لا يمكن أن يخلق الإنسان حليما، يعني ما يولد من بطن أمه حليما. قيل لقيس بن عاصم أو قيل لأحنف بن قيس وهو كان من سادات الحلماء حتى قال الشاعر إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، فكان من حلماء الدهر. قيل له كيف إنك يا أحنف حليما؟ قال لست حليما ولكني أتحالم، لست حليما ولكني أتحالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، لأن الإنسان يولد ليس عنده شيء، يولد صفر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذه الولادة وقت الولادة لا تعلمون شيئا، صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فبها تكتسب وبها تتعلم. ليس العلم بالتعلم وليس الحلم، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. أما الحلماء فهم كثر في أمتنا، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب الأنبياء مثلا عظيما في الحلم. فماذا فعل بك قرابتك وأنت تهجر هذا وتخاصم هذا وتختلف مع هذا ولم تزر هذا منذ سنوات؟ ماذا فعل بك قريبك عندما تنظر ما فعله إخوة يوسف بيوسف عليه السلام؟ ماذا فعلوا بيوسف؟ كادوا له حتى ألقوه في الجب وحسدوه فبيع أخذ رقيقا وبيع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فعاش عبدا مملوكا على بلاط الملك، ثم فتن بفتنة النساء، ثم لبث في السجن بضع سنين، كل هذا بسبب من؟ بسبب أخوته. ولما انتهت كل هذه المعاناة التي لربما استمرت قرابة 40 سنة، هذه المعاناة والسيرة الطويلة، عبد مملوك ثم بعد ذلك أظهره الله وأعطاه، ماذا قال لأخوته وهو يعلم أنهم سبب هذه المشقة؟ هل عاتبهم؟ هل ناقشهم؟ هل قال فعلتم وفعلتم؟ مباشرة قال لا تثريب عليكم اليوم، وزيادة يغفر الله له. هذه نفوس الحلماء ونفوس الكبار الذين لا يعرفون حقدا ولا يعرفون حسدا ولا يعرفون حفظا للسيئات، وحاله كما قال القائل فإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومه، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. من الناس من إذا اختلف مع زوجته في البيت قال ما تذكرين قبل 20 سنة ماذا فعلتي وفعلتي؟ سبحان الله، يذكر قبل 20 سنة. لو تذكر الحسنات كما لو نتذكر الحسنات كما نتذكر السيئات لكنا في خير كبير. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به قريش؟ فعلوا الكثير والكثير، فشجوا رباعية عليه الصلاة والسلام وقالوا ساحر وكاهن ومجنون، ووضعوا سل الجزور، ثم ما فتئوا أن اجتمعوا على بيته صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وحاربوه وقاتلوه وفعلوا، ثم لما أعزه الله جل وعلا وجاء وقت الانتقام والقدرة قال لقريش في مكة بعد فتح مكة ماذا قال؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أجمل الأخلاق، ما تظنون، يختبرهم صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون حلمه وكرمه عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ ما قام زاد عليه الصلاة والسلام إلا أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قرار العفو، قرار العفو والصفح والحلم قرار صعب، ليس بالسهولة أن يتخذ الإنسان، لكن إذا علم ما عند الله من الفضل وما عند الله من الأجر فتجده ماذا؟ يقبل على هذا القرار ولو قال الناس ضعيف. وفي هذا سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأولى فروي أنه قال عليه الصلاة والسلام ينادي مناد يوم القيامة، الناس مجتمعون يوم القيامة وكل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء والمرسلون يقولون نفسي نفسي، حتى الأنبياء والمرسلين يقولون نفسي نفسي، ويأتي مناد يوم القيامة يقول من له أجر على الله فليأتي. هناك جائزة وأجر عند الله جل وعلا. الآن لو كنا في هذا المسجد وقال جماعة المسجد جزاهم الله خيرا عندنا جائزة، ثم جيء وقيل إن هناك جائزة للمحافظ وجائزة ثالثة لأمير المنطقة وجائزة رابعة للملك حفظه الله، أيها أعلى قيمة؟ جائزة الملك، لأن كل إنسان يعطي على قدره، فما بالك الجائزة من ملك الملوك سبحانه وتعالى. إذن في هذا الجمع الكبير يقول من له أجر على الله فليأتي، هنا الجوائز وهنا الأجر، ليس الأجر على إنسان ولو على مقامه، الأجر على الله. قالوا يا رسول الله من ذا الذي له أجر على الله في هذا المقام الكبير العظيم الجليل الذي كل يخافه ويهابه؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هذه بشرى للحلماء والعافين، قال هم العافون عن الناس، واقرأوا إن شئتم قول ربكم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما تجد بعض الناس يقول والله فلان منذ 20 سنة ما سلمت عليه، سبحان الله، لم تعرض أعمالهم على الله جل وعلا، وتبقى يكتب عليهم الصغير والكبير ولا يمحو الله شيء، ودعوهما حتى يصطلحا. وإلى متى؟ إلى متى؟ وما هذا الحقد؟ فالإنسان أيها الأحبة لا بد أن يتعود على سعة الصدر والحلم والتنازل والعفو والصفح لينال هذا الأجر. وسيجد من الناس من يعارض ويقول له إن الحلم ضعف وإن العفو نقص، لولا أنك ناقص لما عفوت عنه، ولولا أنك ضعيف لما عفوت عنه. أنصدق هؤلاء أم نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما رواه الإمام مسلم: ما نقصت صدقة من مال. لا يمكن الصدقة، لا يمكن أن تنقص المال بل تزيده. هذا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم، من آمن بهذا الوعد فليبشر بالخير. قال: ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. وانظروا الثالثة وتنبهوا لها: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هؤلاء الناس الذين يقولون لك أنت ضعيف لأنك عفوت عن الناس، عفوت عن أخيك، عفوت عن جارك، عفوت عن زميلك في العمل، عن صاحب لك، فإذا بهم يقولون ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. أنت ستنال العز والأجر والخير والفضل، بل ولكم بشرى في الدنيا. أيهم ينام مرتاح أكثر؟ من اللي ينام مرتاح أكثر، العافي عن الناس أم ذلك الشخص الحقود الذي يجمع على قلبه الحقد منها هنا ومنها هنا؟ ما الذي ينام منهم؟ ما رأيك؟ العافي عن الناس هو اللي ينام، وذلك يرتاح وينام، ولا سكر بإذن الله، ولا ضغط، ولا مشاكل، ولا. أما الحسود فلا يسود كما يقال، وأما الذي يجمع الأحقاد فبشروه بالأرق، تجده أرق طوال اليوم والليلة، ومع ذلك يختلف مع هذا ويسب هذا ويخاصم هذا، حتى في بيته كل يوم حريقة، إما مع أولاده وإما مع زوجته، وحتى أحيانا ربما مع والديه، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا تستمر حياة الحلماء بشكل لا يتصوره الإنسان. وفي هذا الذي ذكرت قبل قليل، نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فهو بين أصحابه وإذا به يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تأملوا لو أن الآن واحد الآن نعرف أنه يدخل وعندنا بشرى من الوحي أنه من أهل الجنة، لا شك أن سنفرح بهذا ونقدسه وننظر ما الذي يعمل. الصحابة رضي الله عنهم تعرفون الحديث بطوله وتفاصيله، شاهد القول أن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، والراجح أنه يظهر عبد الله بن عمر، ذهب وتقصى عمله، رجل من أهل الجنة يريد ماذا يعمل، فذهب إليه ومكث معه 3 أيام ينظر، وإذا بصيامه كصيامه وصلاته كصلاتهم، لكنه إذا تعار من الليل تقلب في فراشه ذكر الله جل وعلا. فلما مضت 3 استأذن للذهاب وأخبره ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب قال: تعال يا ابن، ليس إلا ما رأيت، لكني، انظروا لهذا الكلام العظيم من الصحابة رضي الله عنهم، قال: لكني ما نمت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد، كلما أويت إلى الفراش تنازلت وصفحت وعفوت عمن، عن عباد الله، عمن أخطأ علي. يقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ماذا يفعل أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان كلما أصبح تصدق بعرضه على الناس، من اغتابني أو من سبني أو من شتمني أو من تكلم ما يقول اللهم إني قد عفوت عنه لوجهك الكريم، يتصدق بعفوه على الناس. وهكذا كانوا رحمهم الله. تتناول هذه المدرسة العظيمة تنتقل من نبينا صلى الله عليه وسلم لتستمر في السلف. وإذا بنا نجد من السلف علماء، يقول يحيى بن معاذ وكان له غلام وكان الغلام شقي، يعني مثل يكون عندك ابن وهذا الابن كل يوم يأتيك بمصيبة، أو عامل وكل يوم يأتيك بمشكلة، فقيل له يا يحيى ما تريد بهذا الغلام العبد؟ اعتق اعتق، ما تريد به؟ فماذا قال؟ قال دعوه أتعلم عليه الحلم، دعوه أتعلم عليه الحلم، أتصبر عليه، لأنك إذا لقيت زميلا لك أو صاحبا طيبا ورقيقا وعافيا قد لا تستفيد منه كثير، قد تستفيد منه اقتداء. لكن هذا الشقي يقول يحيى بن معاذ دعوه أتعلم عليه الحلم. إذن هناك رياضة حتى تكون حليما، هناك دراسة. يقول الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس هذا رجل عجيب، دخل مرة على معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فلما دخل على معاوية تحدث في صفين وتحدث، ومعاوية أمير المؤمنين، فقال له قال كيفك يا أبا بحر؟ فتحدث في صفين فغضب الأحنف وقال والله لو عدت يا معاوية لعدنا. فسمع بعض أهل معاوية قالت من هذا الذي يتكلم معك يا أمير المؤمنين بهذه الغلظة؟ قال هذا الأحنف بن قيس، هذا أبو بحر الذي لو غضب لغضب له 100,000، لو غضب لغضب له 100,000. اسمعوا ما الذي حصل له. في يوم من الأيام يريد أن يدخل قرية الأحنف بن قيس، وكان معروف بالحلم، فدخل يوما يريد أن يدخل قرية، فكان وراءه شخص يسبه ويشتمه ويتكلم في عرضه. فلما اقترب أن يدخل القرية التفت عليه وقال يا ابن أخي هل بقي في نفسك شيء؟ قل، إذا بقي عندك شيء من الكلام قل، أخشى أن يسمعك أولاد الحي فيؤذوك، لأنك لو تكلمت فيه وأنا في الحي وسمعوك، يقول معاوية يغضب لك 100,000، إذا لو دخلت وسمعوك ترى سيؤذوك، تحدث هنا أعطني وأنا وحدي أنا وياك وقل ما شئت. قيل له يا أحنف أنت حليم؟ قال أنا لست حليما ولكني أتحالم. فقيل له كيف تعلمت الحلم؟ قال تعلمته عند قيس بن عاصم. ماذا يفعل قيس بن عاصم؟ قال كنا نختلف إليه نتعلم عنده الحلم كما تتعلمون الفقه عند الفقهاء، نحضر عنده نتدرب ندرس الحلم دراسة. يقول فجاءته يوما من الأيام جارية، فكانت قد وضعت شواء على صيخ، فنزعت الشواء من الصيخ وألقته خلفها، فلما ألقته وقع في من؟ وقع في طفل له فمات. فغضب قيس بن عاصم ثم تحالم ثم عفى ثم اعتق، عفى عنها واعتق، قتلت ابنه، وكل هذا في لحظات، ليس بعد 10 سنوات أو 5 سنوات من الشفاعات وفلان قتل وفلان فعل، في نفس اللحظة. فكانوا عظماء في حلمهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. ومن الحلماء المعروفين بالحلم وهو من دهاة العرب الأربعة، ومن لطائف الطائف أن دهاة العرب الأربعة قيل كلهم مولودون في الطائف، هذه من بشرى الطائف. فحلماء العرب أربعة، وبعضهم يعد 6 وبعضهم يعد 8، لكن باتفاق أن منهم معاوية. وسأختم هذا الحديث معكم بقصتين لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. مرة وزع عطايا، وزع حلي أو حلى، يعني لباس يوزع على الناس، فأعطى فلان وأعطى فلان وأعطى فلان، وقيل أنه في مرة من أخرى وزع نقودا فأعطى كل شخص 500 درهم. فجاءت إلى واحد منهم وهو رجل فيه حماقة، فجاءت 500، قال أنا أعطى 500 درهم، أنا أعطى 500 درهم. فماذا فعل؟ فحلف على ابنه إلا أن يأخذ هذه النقود ويذهب ويضرب بها وجه معاوية. قال يا أبتاه أنا أضرب وجه أمير المؤمنين؟ قال ليس لك إلا هذا. يقول الابن فقلبت يدي أنظر أيهم أقرب إلي، غضب أبي وحمقه أم حلم معاوية، فوجدت أن الفرج في حلم معاوية. يقول فأخذت نفسي وذهبت، فلما دخلت واستأذنت على أمير المؤمنين قلت له يا أمير المؤمنين إن والدي قد قال كذا وكذا. قال أو قد قال أبوك هذا؟ قال نعم. قال إذن اصنع ما قاله أبوك وافعله وارفق بعمك، يعني اضربني بهذا الكيس ولا يمكن ارفق بي. يقول فسقطت النقود من يديه وهرب. قال أنا أضرب أمير المؤمنين، أنا أريد مخرج فقط. فسقطت منه، فزاد معاوية حلما على حلمه ووضع على 500 500 أخرى وأرسل بها إلى الرجل. فكان ربما قرماء علماء تدرسوا ودرسوا على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم في الحلم، وكان معاوية كاتب الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام. ومما ذكر ويختلف في صحته وعدمه أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه جاءه كتاب من عبد الله بن مسعود، من عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحابي جليل، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، ولكن عبد الله بن الزبير شديد البأس، وشدته قد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم يوما عليه الصلاة والسلام فقال خذ هذا الدم فغيبه، فذهب عبد الله بن الزبير فغيبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت في الدم؟ قال غيبته. قال لعلك شربته؟ قال نعم. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. لكن عبد الله بن الزبير ليس إنسانا عاديا، وإذا تكلم العلماء السلف في المخلصين في الصلاة وفي طول الصلاة ذكروا عبد الله بن الزبير، ما عند الصلاة مثل صلاتنا هذه. يقول أحد من رآه إذا رأيت عبد الله بن الزبير واقفا في الصلاة كأنما تنظر إلى عود واقف لا يتحرك. ويقول أحدهم دخلت إلى بيت الله الحرام فوجدت عبد الله بن الزبير راكعا. اسمعوا ماذا إيه؟ راكع ولا ساجد؟ راكعا، رأيته راكعا. والركوع تعرفون الركوع صعب، من الأسهل الركوع ولا السجود؟ السجود سهل لأنك كلك على الأرض، لكن الركوع صعب. يقول دخلت وكان عبد الله بن الزبير راكعا، فقرأت بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء ثم بالمائدة، وما رفع عن الركوع رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ومن شدة عبادته أنه في يوم من الأيام جاء السيل وامتلأ ما حول الكعبة كلها، فحتى يعبد الله بكل أنواع العبادة طاف سباحة، طاف على الكعبة سباحة رضي الله عنه وأرضاه. يوم الأيام قيل أنه، وهذه القصة كما قلت لكم مختلف فيها لكن يسوقها بعض السلف، فكان له مزرعة بجوار مزرعة معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فاعتدى عمال معاوية أمير المؤمنين على مزرعة عبد الله بن الزبير، فكتب عبد الله بن الزبير كتابا وهو غضبان، قال من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان ابن آكلة الأكباد، إذا جاءك كتابي هذا فاعلم أن عمالك قد اعتدوا على مزرعتي، فوالله إما أن تنهاهم وإلا لأفعلن وأفعلن والسلام. فلما جاء الكتاب أخذه عبد الله بن أخذه معاوية وأعطاه لابنه يزيد. ما تقول يا يزيد؟ قال أرى أن يجهز جيش أوله في المدينة عند عبد الله بن الزبير وآخره في الشام ليسحق عبد الله بن الزبير ومن معه. قال أو غير هذا؟ وأنتم تقرؤون قول الله جل وعلا تمثلوه في هذه القصة، فإذا الذي بينك وادفع بالتي هي أحسن، التي هي أحسن هذا شيء بيدك الآن، يعذرون الأخوان، التي هي أحسن شيء بيدك الآن، وهذا السيل قادم عليك السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ماذا؟ كأنه ولي حميم، كأنه صديق ومن أعز الأصدقاء. فماذا قال؟ قال معاوية أو غير هذا، يعني عندك حل آخر. فماذا قال؟ قال ليس إلا هذا. هذا قرار الشباب دائما، الشباب عندهم عجلة وعندهم حرص وعندهم حماس. فقال اكتب من معاوية بن أبي سفيان وما قال أمير المؤمنين إلى عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين، إذا جاءك كتابي هذا فاعلم لو أن الدنيا بيني وبينك لجعلتها لك، إذا جاء كتابي هذا فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك والسلام. فلما قرأ عبد الله بن الزبير بكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال والله لأذهبن إلى الشام ولا أقبلن رأس معاوية. فلما جاء إليه قيل أنه قال والله إن حلما أوصلك إلى هذا المكان لمنك بمكان. فأقول أحبتي في الله، هذه هي الحياة بمشاكلها وبخلافاتها وبخصوماتها، من تلقاها بالحلم وسعة الصدر عاش سليما معافى مأجورا عند الله جل وعلا، ومن تلقاها بضيق الصدر والحقد والحسد عاش مهموما مأزورا لا يجد للأجر وسيلة من هذا الطريق. فالعفو والصفح رأينا أنه طريقا موصلا إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. أقول أحبتي بالله، اعفوا واصفحوا عمن اختلفتم معه من الإخوان والقرابة والزوجة والأولاد والأصدقاء والجيران وكل الناس، واطلبوا الأجر من ربكم، واعلموا أن قرار العفو كما قلنا صعب، ولكنه بعد أن تتخذه تجد فيه حلاوة وعليه طلاوة وتجد فيه خيرا كثيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سيعوضك الله صلاحا في ذريتك وصحة في بدنك وكثرة ووفرة في مالك. اطلب العوض من الله، اترك هذا لوجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم العافين عن الناس، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. أسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بلادنا وأراد علماءنا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، اللهم يسر لنا العفو عن الناس، اللهم يسر لنا العفو عن الناس، إنه لا ييسر ذلك إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشكر للحاضرين حضورهم وللساعين سعيهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم اجعله في صحائف أعمالنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.